ما يستحقه ذلك الكائن ملكا إنسانا جنا أو من لا نعلم ولا نعرف من الخلائق. واصل عبارة إيه؟ وأما فوجدك ضالا فهدى وأما فوجدك ضالا فهدى وأما فوجدك ضالا فهدى قيل وجدك ضائعا في صحراء مكة في الطفولية وقيل عند سفره إلى الشام وقيل الضلالة بمعنى الغفلة كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي قبل وحي القرآن. ففي ضلالة عن الشرع الإسلامي الجديد لا عن الشرع الإسلامي بمراتبه التي جاء بها الأنبياء السابقون وقيل المراد من الضلالة أنه ضال في قوم لا يعرفون فضله فهداهم إليه كما عن بعض الأخبار. وقيل الضلالة الخلو عن العلم بحسب الخلقة والذات الإنسانية لولا عصمة النبوة وليست الضلالة بالقياس إلى الأنبياء، هي الاعتقاد بالباطل. والخطأ. وقيل وجدك ضالا عن الهجرة متمنيا فراق قومك فهداك إلى الهجرة. وقيل وجدك متحيرا عن بيان ما نزل عليك من الوحي فهداك إلى كيفية البيان هذه الأمور مذكورة في كتب التفاسير، ولو أردت أن أفصل كل واحدة من هذه المطالب قد تستدعي تطويلا وشللا، وإن شاء الله نفصلها في بحوث أخرى نقرأ كتاب تطبيق. بس أردت من باب الإشارة أن أبين خطأ أنفسنا حينما نقيس العظماء كالأنبياء والأوصياء على أنفسنا المريضة الجاهلة الداخلة في كل ظلمة، كالنملة إذا أحاط بها الماء صالح غرق العالم. الثاني شفاعة نبينا إلى آخر العبارة. كيف يشفع نبينا صلى الله عليه وآله؟ قال وصاحب الكبيرة هم قاعدنا عن المؤمن المرتكب للكبيرة، وصاحب الكبيرة مؤمن فيما مؤمن تعليل لتصديقه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وإقراره بما جاء به النبي، بكل ما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان. الإقرار بكل ما جاء به النبي هو الإيمان. واضح؟ أقر المؤمن بكل ما جاء به النبي وما قال أنه يهجر، هذا هو الإيمان. وذلك هو الإيمان. إذا الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو أي وصاحب الكبيرة، وهو أي وصاحب الكبيرة هنا كذلك أي مؤمن أي مقر بكل ما جاء به النبي الأعظم. وليس كأن قائلا يقول لعل المراد من الإيمان هو اعتقاد بعمل صالح، يريد أن يقول لا يراد من الإيمان العمل الصالح، وإلا لما عطف عليه في الآية الشريفة الذين آمنوا وعملوا الصالح. العمل شيء والإيمان شيء آخر. أقرأ العبارة. وليست الأعمال الصالحة جزءا منه أي من الإيمان، جزءا منه أي من الإيمان. لما ليست الأعمال الصالحة جزءا من الإيمان؟ لعطفها أي الأعمال الصالحة، لعطفها أي الأعمال الصالحة على الفعل في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المقتضي أو المقتضي هذا العقل يقتضي، المقتضي هذا العقل لمغايرتها أي الأعمال الصالحة له أي الإيمان. واضح؟ فإذا صاحب الكبيرة مؤمن لأن العمل شيء والإيمان شيء، بس بالعمل الصالح يصبح الإيمان ملكة وواقعا وحياة للشخص. وإذا أمر الرسول الأعظم، الله شنو قال؟ ما قال الله سبحانه واستغفر لذنبك، هذا أمر لو ما أمر. وإذا أمر صلى الله عليه وآله بالاستغفار من قبل الحق تعالى لم يتركه، إذا أمر يترك الاستغفار لا يعطى لأمره الله بأن يستغفر لذنبه ويستغفر لذنوب المؤمنين ولا يمتثل. وإذا أمر بالاستغفار لم يتركه أي الرسول لعصمته، المعصوم لا يرتكب الخطأ. واستغفاره صلى الله عليه وآله لأمته مقبول، مثلا أمر فقام واستغفر ولا يستجاب له دعوة، رجعي معقول؟ ليس بمعقول. الله سبحانه وتعالى لا يترك لأنبيائه دعوة. واضح؟ فإن قلت إن كان الله لا يترك لأنبيائه دعوة كيف تركهم في لهوات البلايا حتى وصل أمرهم إلى الاستشفاء؟ تقدم هذا الكلام على أنهم لا يطلبون من ربهم ما كان من شأن نفوسهم إذا لم تكن إلى يرجع إلى الشريعة، لأنهم يريدون أن يصبحوا محلا ببلاء الله، نصبر على بلائه ليوفينا أجورا صابرين. بل واستغفاره لأمته مقبول تحصيلا لمرضاته صلى الله عليه. الله يريد مرضاة نبيه بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فكل ما يتمناه ويطلبه لا بد وأن يصل إليه. ومن جملة ما طلبه وتمناه أن يغفر الله للمؤمنين بواسطته ويكون الشفيع الأعظم. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله رواية عندنا ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في إقصاء شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام. هم أخبروا وقالوا نحن نتشفع لشيعتنا. فواحة مثلا والأئمة عليهم السلام هم من نور واحد، من حقيقة واحدة، لا يفعلون إلا ما كان مرضيا لله ولرسوله. فواحة مثلا فإذا طلبوا وأرادوا الاستغفار للمؤمنين الله سبحانه وتعالى طلبهم يعتبره كطلب الرسول الأعظم من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك، أي بأنهم شفعاء للمؤمنين بذلك، أي بأنهم شفعاء المؤمنين مع عصمتهم الناسية للكذب عنهم. كان قائلا يقول لعلهم لا يسطعون. نقول كيف يقولون نحن نسطع للمؤمنين ولا يسطعون وهم محصومون لا يصدر منهم الكذب. الخامس يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب والخروج وخروج الناس من قبورهم حراة الحفاة وكون كل نفس معها مع تلك الناس من الملائكة سائق يسوقها للحشر وشهيد كتب العبارات في المسلمة وكون كل نفس يوم القيامة معها مع تلك النفس من الملائكة معها شنو معها وكون كل نفس معها سائق يسوقها للمحشر وشهيد يشهد بأعمال تلك الناس من العمل الطيب أو غير الطيب. يعني الملائكة أيضا يوم القيامة تشهد لأنها وكلت بأعمالنا الرقيبان اللذان ينظران إلى أعمالنا من الملائكة شهيد يشهد على أعمال الملائكة. يعني كل من بل أعمال في الدنيا يعني يوم القيامة هناك ملائكة موكلون بأخذ الناس إلى الحشر وهناك ملائكة الذين سجلوا أعمالنا يأتون ويشهدون علينا على أعمالنا كانت حسنة أو باطلة إضافة على من كفى بنفسك اليوم على شهيدة وإضافة الآية لعلها أرض التوجه المفهوم الآية وأيضا يوم استشهد عليهم ألسنتهم أرجلهم بل إلى آخره. وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم هذا كلها كنا نعتقد به وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك واضح ليس تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. من يعتقد أن الجنة والنار ليس بخارجيتين ولا جمع للإنسان يوم القيامة بكل واقعه الإنساني بمراتبه المختلفة بجسمه وبمثابه وبعقله واضح ما وما نسب إلى بعض الحكماء إن كان حقا ما نسب إليهم فهو باطل لا نعتقد به وإن كان كما تقدم لعل التفاسير بدلت ولعل من فسر ما فهم ما معنى كلماتهم ولعلهم أرادوا به معنى علميا آخر فلا كلام آخر بل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها يعني نار خارجية لا نار معنوية كما ينسب إلى بعض الفلاسفة وكيفية العقاب فيها أي في النار وأنواع آلامها أي النار أو النيران على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة وأجمع عليه المسلمون يأجمع ما قلنا بمعنى الضرورة الإسلامية وأجمع عليه المسلمون لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق ما عدم استحالته هم أخبر به الصادق وهو من الممكنات فيكون حقا في العقل فيكون حقا وهو المطلوب واقع العبارة إن شاء الله احنا ولو بنحو من التسارع في هذا اليوم نختم هذا الكتاب إن شاء الله. قال ووجوب التوبة اكتبوا بنحو السرعة توبة الأنبياء إما لشعورهم بالقصور الذاتي ولبسهم لحقيقة عالم الإنسان أو لأن النظر من عظماء الخلق كالأنبياء إلى لا نهاية الوجود الإلهي أو لأن النظر من الأنبياء من عظماء الخلق كالأنبياء والأوصياء إلى لا نهاية الوجود الإلهي ونظر أمثالنا إلى مراتب الظلمات مثلا فنحن نتوب لنخرج من ظلمة إلى أخف منها أو لنخرج من ظلمة إلى نور نتوب من ظلمات أنفسنا وبعدنا الظلمان والأنبياء يتوبون عن مرتبة نورية ليدخلوا في مرتبة نورية أعلى بما يشاهدون من كون الحق أنه كل يوم في شان فيطلبون دوام الفيض الإلهي ليعرجوا إليه دائما فتوبة هناك ترك لمرتبة نورية للوصول إلى مرتبة أعلى ونحن تصارق النفس لنخرج من ظلماتها إلى النور إن كنا أهلا. أقرأ على وجه السرعة. من بعد ما عرفنا القاعدة في ذنوب الأنبياء وما ساتل هذه الكذا وضلالتهم تسهل علينا بقية الكلمة. أقول التوبة هي الندم على القبيح في الماضي والسقي له في الحال. واحد التوبة هم إذا هم بالفكرة صعب الكلمة نقول التوبة هذا هذه إذا كان القبيح بمعنى الظلمة وبمعنى المنكر فهذه التوبة تعرفها يختص بهم يختص بأمثالنا لا بالأنبياء. وقد نتوسع في القبيح ونقول من كان يتمكن أن يكون وأن يعرج إلى ربه من نور إلى نور توقفه في مسجد النورية قبيح في ساحته ومكانته لأن نحو أهل لكي يكون في مسجد أعلى وإذا أصبح في مسجد أعلى ثاب منها وقرب إلى ربه بمسجد ثانية وعسل. التوبة هي الندم على القبيح في الماضي يا قبيح في الماضي والصرف له في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال. وقعت الكلمات وشرة وهي أي التوبة واجبة. لما واجب التوبة؟ لما يجب على كل إنسان أن يتوب إلى ربه لوجوب الندم إجماعا؟ واضح؟ يجب على كل إنسان مؤمن معتقد بالله أن يتوب إلى الله إجماعا على أن كل قبيح وإخلال بواجب. إذا ارتكب القبيح وجب عليه أن يترك القبيح، إن كان مخلا بواجب يجب عليه أن يتدارك ذلك الواجب. بل إجماعا على أو عن كل قبيح وإخلال بواجب. ولدلالة هذا عقلي، ولدلالة السمع على وجوبها أي التوبة، ولدلالة السمع على وجوبها أي التوبة بقوله تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لقوله تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. بل ولكونها أي التوبة دافعة للضرر وهو العقاب الإلهي، ولكونها أي التوبة دافعة للضرر وهو العقاب الإلهي. مثلاً التوبة ضرر قلنا يختلف باختلاف مراتبه، مثلاً ضرر بما يتناسب مع الأنبياء فهو مجرد البعد عما يجب أن يكون فيه من المراتب النورية، وضرر بالنسبة إلينا وهو العقاب الذي نستحقه بذنوبنا في النيران. ودفع الضرر وإن كان مظنونا واجبون لعلنا بذنوبنا ندخل النار ونتضرر ولعل الله يعفو عنا. فإذا ليس بالمئة مئات أن نتضرر، لعل الله يعفو، لعلنا تشملنا شفاعة الشافعين. هذا بالنسبة إلى المؤمنين. أما غير المؤمنين يحتمل أن هناك جنة ويحتمل أنه لا جنة، يحتمل أن هناك حساب ويحتمل أنه لا حساب. أكو احتمال لو أقسمه هو لو احتمل في الطريق أسدان أقدم عليه كلا. فإذا بحكم عقله لو وجد ضررا في مقطع قد يموت في ساعة وينتهي ضرره لا يقدم عليه، فكيف مع احتمال ضرر يستوجب الخلود؟ دفع الضرر بحكم العقل واجب. واضح المثل؟ فيندم على القبيح لكونه قبيحا. أرجو التوجه، إن أراد من الندم على القبيح لكونه قبيحا بمعناه الذي إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا منك في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، على هذا فعلى الإسلام السلام. أكثر الناس إنما يتركون القبيح خوفا من العقاب عبيد الأفضل، أو يسيرون إلى الجنان طمعا بمن؟ بنعيمها. إن أردنا مؤمنين بهذه الوزنة الثقيلة فلا نجد لها مصادق إلا عليا وبعض النسبة من الأفضل. وإن أرادنا يعني الرسول حسب الله مو هذا مراجح، لأن هذا واضح أنه لا يريده إنسان، لأننا لسنا بهذه المراتب. فيندم على القبيح لكونه قبيحا، يعني لكونه نهى الله عنه، واضح؟ مو لكونه قبيحا يعني يترك القبح لقبحه الذاتي لإرسانه بالحق وما ساتل هذه المراتب العظيمة. لكونه أي لكون القبيح قبيحا يعني يتركه امتثالا لأمر الله، واضح المثل؟ يعني يترك القبيح امتثالا لأمر الله لا أنه لم يحتني بالله وفقط يتوجه إلى نعيم الجنة أو سائقاه من النار، لا، لولا قصد القربة والامتثال لما يحصل على على جنان. فإذن المراد يعني أن يكون تاركا للقبيح لأن القبيح نهى عنه الله وقال مثلا فامتثالا لأوامر الله كأنها تطلع النتيجة. بل أما هو ليش يتركها لمجرد قبحها العقلي أو لأن الله أرشد إلى أنها قبيحة ونهى عنها؟ يقول بهذا المعنى، إن كان لمجرد العقل بلا لحاظ الربوبية فهذا كان هو ما عنده مبادئ، يعني فكر بالمسائل العقلية باعتقاده وما هو بنظره بعقله حسن أو قبيح يقدم عليه أو يتركه، هذا كأنه لا يستحق ثوابا. لا، القبح والحسن العقلي بما هو موحد على العين والرأس، قبح حسن عقلي بما هو موحد على الفصل على العين والرأس، بما هو موحد يترك القبيحة لأنه يعلم أن القبائح يبغضها الله ويقدم على الطيبات لأنه يعلم أنها محبوبة لله. أما لو كان مجرد محاسبات دنيوية لمصالحه يقدم شيئا ويؤثر آخر، هذا قد يكون بعد يوم إذا مكنته الأيام من رقاب الناس يصبح كالسالين وأمثال السالين الذين تكلموا بالرحمة فأصبحوا قتلة للملايين من البشر. لا لخوف النار أرضي توجه، مو مقصودة إلهي عبثك لا خوفا من نار، هذه محسبة ما قاعد تلني، لا لخوف النار، يعني دفعه البعد عن النار النهي الإلهي، ولا لدفع الضرر عن نفسه فقط، وإذا لم تكن توبة. واضح العبارة؟ ثم أعلم، وأنا أرضي توجه قاعد أسارع لأن وقتنا جاي انتهى، ثم أعلم إن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي، فإن كان في حقه تعالى فإما أن يكون أي الذنب من فعل قبيح فيكفي منه أي من الذنب الندم، واضح، أو يكفي من الإنسان أن يندم على هذا القبيح إن كانت المسألة مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى، ترك واجبا فارتكب قبيحا أو شرب خمرا فارتكب قبيحا، مثل له يندم على ذلك، والعزم على عدم المعاودة أو يكون القبيح من إخلال بواجب، مثل له فإما أن يكون وقته باقيا فيأتي به أي بذلك الوقت، ترك صلاة في الأمس ندم الآن، شو معنى ندم؟ يكون شغير يقضيها، مثل له فإما أن يكون وقته باقيا فيأتي به أي بوقته أي وقت الواجب باقيا فيأتي به أي بذلك الواجب، وذلك هو التوبة منه أي من ترك ذلك الواجب، أو خرج وقته أو لا الواجب خرج وقته، صلاة أمس وحج السنة الماضية، أو خرج وقته فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيدين إن كانت واجبة، يعني فيكفي الندم على من؟ على أنه لا يعود إلى ترك صلاة العيدين والعزل على عدم المعاودة، أو لا يسقط الواجب بذهاب وقته فيجب قضاؤه كالصلوات، وإن كان الندم والذنب في حق آدمي فإما أن يكون إغلالا في دين والعياذ بالله كان إمامه باطل وضلاله، فندم الآن عليه أجل إضافة على الندم أن يرشد من أضلهم إلى الصواب، فإما أن يكون إضلالا في دين بفتوى خطيئة أو خاطئة، فالتوبة إرشاده، يعني إرشاد من عمل في حقه هذه الفتوى المضلة أو الضالة، فالتوبة إرشاده وإعلامه، يعني إعلامه من أضل بالخطأ، واضح مثلا؟ مو فقط يقول تبت بيني وبين ربي ويبقي الناس الذين اتبعوه على بطلانهم وعلى ضلالتهم، أو ظلما لحق من الحقوق أو لا استصر حقا من الحقوق البشرية، فالتوبة منه أي من ذلك الأمر إيصاله إيصال ذلك الحق إليه أي إلى أهله، واضح العبارة، أو إلى وارثه، أو لا من اقتصدت منه مالا أو سرقت والعياذ بالله منه مالا مات الآن أنا ندمت بعد طغيان شبابي، ندمت الآن، شو معنى ندمت؟ أقول اللهم إني ندمت وتبت إليه، لا، ارجع الأموال لأهلها إن كانوا أحياء أو لورثتهم إن كان الذي اقتصدت منه كذا ميت، أو إلى وارثه، أو الاتهاب، يعني الاتهاب، اكتب العبارة أو الاتهاب، أي طلب الحلية من أصحاب الحق أن يهبوه ما أخذه من المال. صح المثل؟ الآن أنا أصبحت فقيرا، لا قدرة لي على رد المال، لا أقصد أطلب منهم الاستهاب أن يهبوني ما أكلت منهم، أو أقول لهم إما أن تهبوا أو أسددكم شيئا بعد شيء مثلا، أو الاستهاب. وإن تعذر عليه ذلك، أي وإن تعذر عليه طلب الاستهاب، فيجب العازم عليه، عاجز الآن ما يقدر يجزي، فيجب العزم عليه أي السعي لمن؟ لطلب الاستهاب أو لتسديد الناس أموالهم. واضح مثلا؟ قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا. واضح؟ أرجو التوجه، هذه مسألة بديهية. من يأمر بالمعروف يجب أن يكون عارفا بالمعروف، ومن ينهى عن المنكر يجب أن يكون عارفا بالمنكر. أما جاهل يريد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، قد يحدث المسألة فينهى في موارد، فينهى عن معروف ويأمر بمنكر. وكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكون مما تيقعان. أما المنكر الماضي فلا معنى للنهي عنه، أو المعروف الماضي. فإن الأمر بالمعروف الماضي والنهي عنه عبث، والنهي عن المنكر الماضي عبث. وتجويز التأثير يعني، وبشرط تجويز التأثير من قبل الآمر والناهي بالنسبة إلى تارك المعروف وتارك المنكر. فأجوز في نفسي أن لكلماتي واقع، وبشرط الأمن، أمن الآمر والناهي من الضرر على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو على المؤمنين. قد يأمر الإنسان بمنكر، لكن قد يؤدي هذا أن الطاغية يقتل أناسا آخرين، لم يتمكن مني لبعدي يقتل أناسا آخرين، هذا لا يسمى نهيا عن منكر. أقرأ العبارة: أقول الأمر طلب الفعل من الغير. من هو الآمر والناهي؟ من كان على جهة الاستعلاء. كيف أصبح أنا مستعليا على هذا الشخص؟ لأنه ترك واجبا فصرت مستعليا. لو كان مؤمنا ولم يترك واجب لما كان لي حق الاستعلاء عليه. ترك واجبا أو قدم على محرم، هذا جعلني مستعليا عليه، وإلا أنا كهو في مكتبة واحدة. الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، والنهي مثلنا طلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا. والمعروف كل فعل حسن مثلنا اختص ذلك الفعل الحسن بوصف زائد على حسنه بأن يمدح فاعله عليه أو يذم فاعله عليه. والمنكر منه هو القبيح. إذا تقرر هذا فها هنا بحثان: الأول، اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين. المقام الأول: هل الوجوب، كلام هنا بين الأعلام، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقليان أو شرعيان؟ يعني لولا دليل الشرع بهما لما دل العقل عليهما أم لا؟ حتى بالظاهر لو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور العقلية، لكن قد نخطي في المصداق، فالشارع بين لنا المصداق، بين لنا المصادق الطيبة والمصادق القبيحة، وقد نخطي حقلا فأرشدنا. وإن المعروف حسن بذاته والمنكر قبيح بذاته، لكن حسب الله هنا نزاع. اتفق العلماء بل المقام الأول: هل الوجوب، يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الوجوب عقلي أو شرعي؟ فقال الشيخ الطوسي بالأول، يعني أنه عقلي، وحسب الظاهر أنا باعتقادي أنه هذا السلام هو الأمثل. والسيد المصطفى بالثاني، يعني أنه شرعي، واختاره المصنف، واحتج الشيخ الطوسي بأنهما لطفان في فعل الواجب، يعني أن الأمر بالواجب لطف بالنسبة إلى الفعل مثلنا، وترك القبيح يعني والنهي عن القبيح لطف في حق من؟ في حق وفي ترك القبيح. وترك القبيح فيجبان عقلا، والعبارة لأن العقل حاكم بوجوب تحقيق كل لطف. قيل عليه يعني، وأورد البعض على الشيخ الطوسي، شنو أوردوا عليه؟ بأن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، لو كان عقليا لما اختص بأحد لوجب، لأن القضايا العقلية لا تخصص. بأن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، بل يكون حكما عقليا فيشمل الحق سبحانه وتعالى. ولو كان الحق آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لما تمكن أحد أن يتخلف من الأوامر الإلهية، لأنه إذا قال لشيء كن فيكون. فكيف مع قوله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تمكننا من التخلف والعصيان؟ هذه مسألة واضحة. صور أمر أمرا تشريعيا ولم يأمر أمرا تكوينيا، فأراد الفعل من الغير بإرادة واختيار منه بلا إلجاء. هذه بحوث أصبحت الآن واضحة، فلا معنى للإشكال على الشيخ الطوسي في هذه الكلمة. قيل عليه أن الوجوب عقلي غير مختص بأحد، فحينئذ يعني إذا كان الوجوب لم يختص بأحد وكان عاما يجب عليه تعالى، وإذا وجب عليه تعالى لو أمر ونهى لصارت الناس مجبورة على تحقيق المعروف وعلى ترك المنكر تكوينا. وهو باطل لما باطل، لأنه تعالى إن فعلهما يعني إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب، فيكون سلبا للاختيار. والحال نحن نشاهد على أن في الخارج تقع المنكرات وتترك الواجبات، فإذا الله سبحانه وتعالى ما أمر ولا نهى. إذ الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع منه. ولو حمل الله البشر لما تمكنوا من الخلاف، لكن الواقع خلافه. يعني لكن الواقع خلافه، لو كان الله حملنا على الواجبات حملا تكوينيا ونهانا عن المنكرات نهيا تكوينيا إلا ما تخلفنا. والواقع خلافه، والحال أن نحن نشاهد في الواقع الخارجي وقوع المنكرات وترك الواجبات. وإن لم يفعلهما كان قائلا يقول هما واجبان عقلا الأمر معروفة، لكن الله سبحانه وتعالى ما فعلهما. كيف يتخلص الله عن الواجب وهو يأمر بالواجبات؟ هذه الكلمات كثر لا معنى له. وإن لم يفعلهما يعني وإن لم يفعل الله تعالى هما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم إخلاله تعالى، إخلال من؟ إخلال الله تعالى بالواجب وهو المعروف، وبالواجب وهو ترك المنكر الذي هو لطف، لكنه حكيم لا يترك لطفا وواجبا. وفي هذا الإيراد يا إيراد على الشيخ الطوسي، وفي هذا الإشكال على الشيخ الطوسي نظر لاختلاف أرض التوجه، هاي عبارة أطلعكم، لاختلاف الأوامر التكوينية والتشريعية، فأمر ونهى تشريعا لا تكوينا، هذا هو النظر. وأما الدلالة السمعية على وجوبهما كثيرة، أما الأدلة السمعية على وجوبنا على وجوب الواجبات وترك المحرمات وعلى المعروف كثيرة، واضح العبارة على وجوبهما يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر كثيرة. المقام الثاني هل هما واجبان على الأعيان يعني على كل فرد فرد أو الكفاية، أو واجبان على نحو الوجوب الكفائي؟ فقال الشيخ الطوسي بالأول يعني واجبان على الأعيان، وأتصور أن الحق مع الشيخ الطوسي عجيب حسب الظهر أنهما واجبان كفاية موجودة له. نقول الكلام ليس في المصداق، الكلام في أصل وأساس الأمر بالمعروف. يخطوط نبع سلم الرجل في أصل أن المعروف يجب على كل إنسان أن يندفع إليه، وأن المنكر يجب على كل إنسان أن يرجع عنه. أما المنكر الخاص هذا إذا قام به شخص لأنه لا يبقى له موضوع في الخارج يسقط لعدم وجوده، ولا لو كان له تحقق لا اندفعنا إليه. وخلصه على كل. فقال الشيخ الطوسي بالأول يعني واجبان على الأعيان، في واجبان يعني أن كل خير من وظيفة كل إنسان، وأن كل معروف من وظيفة كل إنسان أن يندفع إليه لتصبح الأمة أمة خيرية بعيدة مستندة إلما عن الرذائل. والسيد بالتالي احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير استفاضة بقوله لما الوجوب عام، أتبع الوجوب عام لحكمه العقلي وللآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني أصبحتم هكذا. احتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح. السيد قال يعني المقصود أنه لا يقع المنكر وأن الواجب يتحقق، بمجرد أن يأمر البعض ويتحقق الشيء فلا معنى للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بعد ذلك. هذا أرض التوجه، هذا بالحاظ المصادق الخارجية صحيح وكلام الشيخ حسب الله بالحاظ العنوان العام. وارتفاع القدر فمن قام به أي بالواجب أو ترك أو نهى عن المنكر كفى عن الآخر في الامتثال. ولقوله تعالى فلتكن منكم أمة أي طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الخامس البحث الثاني في شرائط وجودهما أي المعروف والمنكر. وذكر المصنف هنا شرائط أربعة: الأول علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا. مثلا لأننا قد نخطأ للجهالة أو أرض التوجه شيء مبتلى نبتلي به كثيرا محل ابتلاء. كم من أناس يخلطون بين الآداب والشؤون والقضايا الاجتماعية وبين القضايا الدينية، فينهون عن المنكر لأنهم يرونه مخالفا للجهات الاجتماعية لنظرهم المنكر. يجب أن نكون عارفين بالشريعة حتى لا نخلط بين آدابنا ورسولنا الشخصية وبين ما كان شنو من المنكر أو الواجب، بل منكرا إلا لولا ذلك لأمر بما ليس، يعني لأمر الشخص بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر. الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل، أما ما تحقق وما مضى لا معنى للأمر المعروف والنهي عن المنكر الموجود، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث والعبث قبيح. الثالث أن يجوز الآمر والناهي تأثيره، يعني تأثير أمره ونهيه، فإنه إذا تحقق عنده أي عند الآمر أو الناهي أو غلب على ظنه غلب على ظنه عدم ذلك، يعني عدم التأثير، ارتفع الوجوب. فإذا يجب على من؟ على من يظن أن كلامه مؤثر. الرابع أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما يعني إلى الآمر أو النهي، إما إليهما يعني إلى الآمر أو النهي أو لأحد من المسلم. أنا إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أوقع الآخرين بخطر، فلا يجوز لي أيضا أن أمر في هذا الموضع. فإن غلب عندهما حصول ذلك أي الضرر، فإن غلب عندهما يعني عند الآمر أو الناهي حصول الضرر حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا. واحد مثلا ويجبان بالقلب، هي مراتب الأمر معروفة عن المنكر معروفة، ويجبان أي الأمر معروفة عن المنكر بالقلب واللسان واليد، هذه مراتب التدرج، ولا ينتقل إلى الأصعب، يعني ما يجوز البداية بالضرب قبل البيان، ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاعي أي تأثيري ونجاحي الأسفل. اكتب الخامس بسرعة. الخامس أن لا يكون متعلق الأمر والنهي من المسائل الخلافية، أن لا يكون متعلق الأمر والنهي من المسائل الخلافية. متعلق الأمر والنهي يجب أن يكون من المسلمات: تارك لصلاة بس ينهى يؤمر بالمعروف، شارب لخمر. أما لو كانت المسألة خلافية بين الأعلام، هذا يقول فرضا بوجوب الإقامة وذاك لا يراها واجبة، لا يجوز لي في مثل هذه المواطن أن أنهى تاركا يتابعا لمن لشخص لا يقول بالوجوب أن أنهاه عن مثل هذه الأمور. وكذلك بالنسبة إلى العصير العنب، إن نجس أو نجس، لعل قائدة، لعل شخصا يتبع من كان لا يراه نجسا وآكذا. فالمسائل الخلافية أرض التوجه لا يجوز وليست محلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المحل وإنما يكون من محلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كان من المسلمات كالصلاة في الواجبة اليومية وكالخمر المسلم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، والحمد لله رب العالمين على إكمال هذا الكتاب، وأن نكون تكلمنا بما يرضي الله، والله أولى بالعفو والغفران إن كنا أخطأنا، والحمد لله.